بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة الدرس الختامي من كتاب تعبير الرؤيا للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري الشهير بابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى أنه يصرم نخلة فإن أمره ينصرم، ومن رأى أنه يترجح في أرجوحة فإنه يلعب بدينه أو يلعب بدينه، ومن أصاب جوزة هند سمع قول الكهنة، واللبان بمنزلة الأدوية لمن أكله، فإن مضغه كثر كلامه فيما لا ينفعه، فإن رأى أنه يسعله فإنه يشكو رجلا، فإن تثاءب هم بالشكاية، فإن رأى أنه أصابه فواق فإنه يغضب ويتكلم بما لم يرده أو يمرض مرضا شديدا، فإن دسع نفد عمره. دسع يعني تقيأ، فإن دسع يعني رمى الإنسان بقيئه.
قضية الفواق هو هذا اللي يحصل عند كثرة الجري، ما أحد يجري كثير ثم بعدين في النهاية يجي للزم نحفة هكذا.
لا يعني هو يعني يحصل كده، يحصل كده، ده الفواق يعني ايه، نوع من حركة الحجاب الحاجز، بس حركة لا إرادية، يعني لو أراد أن يوقفها ما بيستطيع، فساعات تجلس فترة وتروح، وساعات يعني تستمر أكثر، وكما قلت ساعات عندما يغص الإنسان بلقمة تحصل معه خفيفة كده، وبعدين بمجرد أنه إيه يبلع اللقمة بالماء تروح، فهي بنسميها إحنا الضغطة، يقول فلان بيضغط، وكما قلت لكم أنها إيه تقع للأطفال كثيرا. نعم. قال: فإن رأى أنه أصابه فواق فإنه يغضب ويتكلم بما لم يرده أو يمرض مرضا شديدا، فإن دسع نفد عمره، وإن رأى أنه خرجت منه ريح لها صوت في مجمع الناس أو غير المتوضأ ذل بكلمته، ومن بصق خرج منه كلام، ومن امتخط وخرج منه ألقح ولدا، ومن ضرب وتدا اتخذ أخية. نعم. لأن المخاط يشبه المني، لزج في اللزوجة والإيه، فيشبه المني. ومن ضرب وتدا اتخذ أخية عند الشيء الذي ينسب إليه ما وقع الوتد فيه. أخي كأنه إيه زي الحبل أو شيء، يعني كأنه إيه الوتد نوع تثبيت للأمر، أو إيه أو كأنه يعني المكان ده سإيه سيكون موضع تردد منه أو رجوع إليه. وكل اثنين زوجين مثل المقراضين والجلمين، قلنا الجلم هو إيه ما يجز به الشعر والصوف، يعني إذا رأى أنه أعطيه في المنام أو اشتراه فإنه يشفع له شيء واحد عنده، إن كان له غلام ولد له آخر، لأنه يعني زوجي، كأنه إيه يعني الجلم أو المقراض يبقى إيه زوج متشابه، فكأنه يعني إيه لما كان عنده مفرد فيصبح زوجا، ويصبح زوج مشابه، يعني عنده ولد فيصبح عنده ولد تاني، عنده بنت يصبح عنده بنت إيه تانية، فيكون ايه زي بالضبط الايه المقراض او الايه او الجلم اللي له ايه له يعني شفرتان. قال: اذا رأى انه اعطيه في المنام او اشتراه فانه يشفع له شيء واحد عنده، ان كان له غلام، يعني مقصود ايه ان هو يشفع له شيء، بمعنى يعني ان كان عنده شيء مفرد فيجيله شفعه، ده معنى ايه يشفع له. الظاهر العبارة فيها نوع من الخطأ، الظاهر ان ربما اعربها فانه يشفع له شيئا واحدا عنده، يعني ان ايه، او ربما تكون مبنية المجهول، ممكن تمشي مبني المجهول، فانه يشفع له معقولة يبنى المجهول، فانه يشفع له شيء واحد عنده، يشفع له يعني مثنى، الشفع بمعنى المثنى، ان كان له غلام ولد له اخر، وان كانت له دابة اصاب اخرى، او عقدة افاد مثلها. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. والضرب في المنام، نعم هو بيقول فين الدابة هنا؟ ممكن لكن الحمد لله يهديكم ويصلح بالكم. لكن يمكن ايه مثلا ننزلها على يعني يكون اقرب شيء، مثلا ممكن نقول لزوجتك حامل فيقول نعم، عندك ولد يقول نعم، فنقول يعني ان شاء الله يمكن يكون ايه، يمكن يكون ولد. هو مقصات بس كأنها كبيرة، يعني ايه تصلح لجز الشعر، الصوف والاشياء دي كبيرة بيمسكوها بيدين. والضرب في المنام لمن رأى انه ضرب وهو موثق باسطوانة او مغلوب مقموص فهو ضرب باللسان، فان رأى انه ضرب بالسياط من غير شد او اخذ بالايدي فهو مال وكسوة. أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال كان ابن سيرين يقول في السيف هو ولد ذكر أو سلطان، السيف هو شبه بالذكر نفس العضو يعني في الاستطالة، حتى أنه إيه في بعض كتب الأدب أن أحد الناس اعتدى على بنت في ايام احد السلاطين يعني فوطأها، فجاء ابوها يشتكي الايه الرجل الى يشتكي عند السلطان، فالسلطان قال له ايه طيب امسك ايه يعني امسك السيف، وامسك السلطان بالجراب اللي هو بيوضع فيه السيف، وقال ادخل هذا السيف في الجراب، فكلما جاء يدخل فيه يحركه يبعده فلا يستطيع، فقال ادخله، فقال لا استطيع انت تحركه، قال كذلك هي ان لم تمكنه فانه لا يستطيع. تمام. قال ولكن ارشدك الى شيء افضل، لانه جاء يطلب معاقبته او شيء، قال نزوجهما تنتهي المشكلة، فزوجهم من بعض. فعلشان كده معروف في الادب والكتب يعني ايه تشبيه الذكر بالسيف، واما تشبيه السلطان على اساس القوة يعني من ناحية الايه، من ناحية ان السيف قوة والسلطان ايضا قوي. قال وسمعهم يقولون في الضرب انه كسوة، والكسوة ربما كانت ضربا بالسياط. قال ابن احمر يكسونهم اصبحيات محدرجة، ان الشيوخ اذا ما اوجعوا ضجروا. فبيقول هنا ايه يكسونهم اصبحيات، الاصبحيات السياط محدرجة اي محكمة الفتح. ومن رأى انه يحضن بيضا فانه يصيب نساء. كأنه الشيء يقول ايه ان الكسوة ليش شبهت بالسياط، ان يقال يعني كانه ايه الصياط كانه بيلبسها له، حتى ايه في كتب الادب يقول ايه فقنعه بالصوت، قنعه يعني جعله له قناعا، بس معناها انه بيضربه على راسه، ولما يضربه على راسه كانه ايه يقال قنعه بالصوت يعني جعله له قناعا. فالظاهر ان من ضمن استعمالات الايه الضرب انه ايه يعني يقولون كساه ضربا، بدليل ايه؟ قال يكسونهم اصبحيات محضرجة، يكسونهم اصبحيات محضرجة، ان الشيوخ اذا ما اودعوا ضجروا، فسمها كسوة، يكسونهم اصبحيات بيضربوهم يعني، فالاصبحيات الصياد كما قلنا. ومن رأى انه يحضن بيضا فانه يصيب نساء، او يمكث معهن، لان البيض بيتشبه الايه؟ بيض مكنون، شبه النساء بالايه؟ بالبيض، لكن ان كان عدده محصورا يعني، لكن لو كان عدده كبير زي السمك، لما ايضا يقولوا ايه ان الصاد سمك، فكان عدده من واحد الى اربعة فايه؟ فهن نساء، وان زاد فهو رزق. فالبيض نفس الشيء ايضا يشبه بالنساء. ومن رأى ان في ثدييه لبنا فانه زيادة في دنياه. ومن رأى لامرأة لحية لم تلد المرأة أبدا، يعني كأنه اللحية قد تكون إشارة إلى إيه؟ إلى إنها تصبح كالرجال والرجل لا يلد، يعني تصبح كأنها ذكر، فكأنها دي علامة إنها تكون عاقر لا تلد كما لا يلد الرجل، لأنها أصبحت رجل. ومن رأى لامرأة لحية لم تلد المرأة أبدا فإن كان لها ولد، طب هي لها هنا ولد، ده مما إيه؟ مما يطعن في التفسير الأول، يعني الآن كأنه إيه؟ كأنه ده اجتماع للقرائن، فأنت هتفسرها بإنها إيه؟ لا تلد أبدا، كيف؟ قد ولدت، يعني أنت الآن يعني مثلا هي قد ولدت، فأنت إزاي هتقول إيه؟ إنها لا تلد أبدا، طب يبقى تعبيرها ده مش هيصح. طب ما يعبر بايه؟ يعبر بان الولد ده يعني سيكون له مكانة كبيرة بدلالة الايه؟ اللحية. وكان لقيمها ذكر في الناس، فرجعت اصبحت كويسة في حقها. ومن رأى انه خضب يديه او رجليه فانه يزين قرابته بغير زينة الدين، ويغطي على احوالهم، فان كان الخضاب في غير موضع الخضاب اصابه هم وخوف ثم ينجو، وإن رأى أنه مخنث أصابه خوف وهول. فإن رأت المرأة أنها مترجلة كان ذلك لقيمها صلاحا ولم يضرها. ومن رأى أن له قرنا فإنه منعه، لأنه بيدافع الكبش بيدافع عن نفسه به. ومن رأى أن له قرنا فإنه منعة أو ذنبا، دي معطوفة على القرن يعني، لأن لو كانت معطوفة على منع لكانت مرفوعة، أي من له قرنا أو ذنبا، الذنب أتباع فإنه أتباع، أو ذؤابة فإنها ولد، الذؤابة اللي هي ضفيرة، المرأة لها ذؤابتان أي ضفيرتان، فإنها ولد أو قرابة يعز بهم، أو حافرا فإنه قوة ماله. وكذلك لو رأى أن له خفا كخف البعير، أو مخلبا كمخلب الطير، أو منقارا كمنقاره، نفس المعنى يعني. ومن رأى أنه يجز شعر جسده فإنه له زيادة في دنياه وخير. وكذلك كل زيادة في الجسم إذا أخذ، وإن رأى النقصان في شيء من جسمه أو لحمه كان نقصانا من دنياه. ومن قطعت خصيتاه انقطعت عنه إناث الأولاد. ومن انقطع، لأن الخصية مؤنثة والذكر مذكر، فمقصود الإيه؟ لو قطعت الخصية فالإيه؟ ما يقعش له بنات، ومن قطع إيه؟ الذكر نفسه لا يقع له إيه؟ أبناء. نعم. التأنيث. ومن قطعت خصيته انقطعت عنه إناث الأولاد، ومن قطع ذكره انقطع عنه الذكور الأولاد. وإن رأى الأصلع أن له شعرا أصاب مالا. ومن رأى أن ثيابه تخرقت. نعم.
لا فرق بين الشعر الأبيض والأسود.
نعم.
لا فرق بين الشعر الأبيض والأسود.
اكيد في فرق. من راى الاصلع ان له شعرا اصاب مالا. الشعر الاسود عموما يعني اقوى اقوى واحسن يعني، لانه علامة الشباب، فايه فبالتالي بيكون معناه اجمل. تمام. واما الشعر الابيض ففيه نوع من الضعف.
سيادة فيها نوع من السيادة،
ها
سيادة
ممكن في بعض الاحيان
شعر
بقى
أسود.
الشعر الاسود فيه سيادة والشعر الابيض فيه وقار. قال: ومن رأى أن ثيابه تخرقت وقع بينه وبين قرابته خصومة وقطيعة، ومن دخل بستانا مجهولا في أيام سقوط الورق، يعني الخريف سقوط ورق الأشجار، فرأى الورق. نعم.
واحد رأى صاحبه لحيه وشباب عادة سودة معروضة، رأى بيض لحيته وقدام مكلمين أمام الكاميرا.
ده أمر من أمرين، إما زيادة وقار وإيه ويعني مكانة، أو ضعف في بعض الأمور، لأن يعني الأبيض قد يعني ضعفا وقد يعني زيادة في الإيه في الوقار. وعليكم السلام ورحمة الله. بحسب بعض التفاصيل اللي هي ممكن إيه يسأل عنها أو شيء، فتحتمل احتمالين. نعم. وعليكم السلام. قال: ومن دخل بستانا مجهولا في أيام سقوط الورق، فرأى الورق تسقط، أو رأى الشجرة عارية مجهولة أصابته هموم، أن السقوط ده مش حلو يعني، يعني ها؟ من رأى الشجرة عارية مجهولة، رأى الشجرة عارية مجهولة، إيه من دخل بستان مجهول، مع الأساس إنه إيه؟ انه دخل بستانا مجهولا، على اساس هيبقى الرمز تلك الايه اللي هيحصل فيه، لانه اصلا ربما لو دخل بستانا له ربما تفسر بالزوجة او تفسر بدنياه، فهو عاوز يبعد ايه ذلك الاحتمال. لكن رأى الشجرة عارية او رأى الشجرة عارية مجهولة، يعني يقصد ايضا شجرة ما يعرفهاش، بس كان كافي ان يقول بستان مجهول يعني. أصابته هموم، فرأى بستانا عامرا له فيه ماء يجري وقصر وامرأة تدعوه إلى نفسها، فإنه يرزق الشهادة ويدخل الجنة. فرأى له بستانا يأكل من ثمرة شجرة، فإنه يصيب مالا من امرأة غنية، فإن التقط الثمار من أصول الشجر خاصم رجلا شريفا وظفرا. فإن رأى أنه مضجع تحت أشجار كثر نسله وولده، والغبار إذا ركب شيئا فهو مال لأنه من التراب، فإن رآه بين السماء والأرض فهو أمر ملتبس لا يعرف المخرج منه بمنزلة الضباب، والمسمار رجل يتوصل به الناس إلى أمورهم، وكذلك الجسر والقنطرة، لأنها حاجات كلها توصل.
طيب يا دكتور، لما ذكر أن انتقل الثمار من طول الشجر خاصم رجلا شريفا وبصر، هذا دم ولا منهم؟
لا لا، حسن، شيء حسن يعني.
بس بيدخل في مشاكل مع الرجال وياخذ عليهم بعدين ما.
تمام، يعني دخل في مخاصمة والظفر فيها، ما قالش انه ظالم يعني. يعني خصم رجل شريف. المخاصمة يعني منازعة، ليس سيئا يعني انك ايه مقاضاة او محاكمة او مشارعة، فعلى اساس انه له حق يعني. تمام. لكن لم يقل انه ايه بالباطل يعني، الظاهر انها ايه انها من الشجرة والاشياء دي، انها ما فيما يدل على الباطل او انه ايه او انه معتدي لا، لكن مثلا زي ما تقول لك ميراث، لك مش عارف ايه، وفي حقك، فرفعت قضية على ايه على رجل شريف او شيء حقك عنده ومنكر له، فانت اخذته، فده المقصود يعني. قال: والمسمار رجل يتوصل به الناس الى امورهم، وكذلك الجسر والقنطرة، والركض على الدابة او على القدمين ارتكاب في طلب الدنيا، سعي فامشوا في مناكبها. والكتاب المطوي خبر مستور، والمنشور ظاهر أي خبر ظاهر، والخاتم تحقيق الخبر. الخاتم المقصود به خاتم الخطاب، مش الخاتم اللي بيلبس في اليد يعني، يعني مختوم. ومن رأى أنه أعطي فكا مختوما برزق أو بمال فإنه كذاب. يعني ده فك. ومن رأى أنه حفر قبرا بنى دارا، ومن رأى أنه يكنس بيته ذهب ماله، فإن كنس بيت غيره أصاب من ماله. الناس يتشائموا من الكنس، ولعله فسرها مشكلة يعني ايه، بعض الناس يتشائم من الكنس بالليل او في اوقات معينة. تمام، طبعا ليس له اصل يعني، لكن قد يكون له علاقة بالايه بالتعبير، فلانه انت ايه بتنظف الشيء يعني ايه. فمرة انه يكنس بيته ذهب ماله، لانه ايه كنسه. فان كنس بيت غيره،
كنس البيت مش يدل على التواضع او كذا،
لا قد لا مش المسألة، لأن ده لو يعني مثلا مقصود ايه، تحتاج علشان تقول التواضع ده تحتاج الى سياق كبير يعني، ان ايه ان مثلا اهل البيت موجودين وانت بتقول هاتوا انا ساعدكم او شيء يعني تحتاج الى ايه. لكن مجرد الكنس ما يعني كلمة كنس ما يأتيش الى الذهن مسألة التواضع يعني. يعني مسألة الكنس ده هي امرأة بتكنس ولا رجل مشي، مسألة ان ايه ده تواضع او شيء او كما كان يفعل النبي. لكن لو انت تريد ما تقول تحتاج الى نوع من الايه من السياق اللي يدل عليها، انه مثلا في ناس وقال بس انا خلاص انا هكنس خليكم كذا، انا هقوم بهذا بيخدم الاخرين، ممكن هكذا يعني. لكن وجد نفسه بيكنس ما معهوش احد، لا اهل بيته ولا شيء، فده تفسير ثاني. ومن رأى أنه مقطوع الأرنبة مات، وإن كانت امرأة حبلة ماتت أو مات ولدها. ومن رأى أنه ينادى من موضع مجهول وأجاب مات.
أرنبة الأنف.
أرنبة الأنف.
هو على المثال ما تحفظ أنت
نعم. ومن رأى أنه ينادى من موضع مجهول وأجاب مات. ومن سقط من ظهر بيت فانكسرت يده او رجله اصابه بلاء في نفسه او في ماله او في صديقه او ناله هم من السلطان او مكروه. ومن رأى انه ينبت عليه الحشيش او الشجر اصاب خيرا ونعمة بعد ان لا يغلب ذلك على سمعه او بصره او لسانه او بعض جوارحه فيهلكه. العبارة مش واضحة صح؟ طيب، أصاب خيرا ونعمة، طيب بعد أن لا يغلب ها، يبدو أنه مقصوده إيه أن الحشيش أو الشيء اللي هو نبت عليه بشرط أنه إيه يعني هو من رأى أنه ينبت عليه الحشيش أو الشجر أصاب خيرا ونعمة. تمام، بس بشرط إيه أن ما يكونش الحشيش ده اللي نبت عليه يغطي إيه، يغطي سمعه أو بصره أو جوارحه، فده كأنه إشارة إلى الهلكة، إلى أن هذا المال أو ذلك الخير يهلكه. ومن رأى أن فعلة يعملون في داره، فعلة اللي هم الشقاء أو الناس يعني اللي بيحفروا أو يشتغلوا، خاصم أقاربه أو هجر صديقا له، والكامخ والصحنات، قال في الحاشية عندي الصحناء إدام يتخذ من السمك، والصحناء أخص منه ويقال له الصير، الصير سمك يبدو صغير أو شيء. وأما الكامخ اللي هو زي المخللات
موجود عندنا في مخزرار يأكله،
هذا يطبخونه
يطبخونهم.
إلا شوفوا عند أصحاب العطارة والأشياء دي يحطوا كده في كيس، ما يسموه إيش يسموه إيه، صغير جدا كده وناشف، نشفينه صح؟ الظاهر إنه ما بيعفنش لأنه نشف يعني. ها
ايه،
وبعدين بعد كده بخوب راحتهم مش كده؟ ها
قالوا كالسحاوق عن
المسبات، ها قالوه على على السحاوق،
قالوا مش كالسحاوق يعني في مثابة السحاوق مع الرز كذا،
ها
قالوا فيها بسبات وكذا.
قال والكامخ والصحناء والخردل والحرف، قال الحرف كل طعام يحرق فم آكله بحرارة مذاقه هم. ومن رأى أنه نشر بمنشار أصاب ولدا أو أخا أو أختا. والجوع في المنام خير من الشبع، والري خير من العطش، والفقر خير من الغنى، والبكاء خير من الضحك إلا تبسما. ده الايه التفسير بالعكس. ومن رأى أنه مظلوم فهو خير له من أن يرى أنه ظالم. ومن رأى أنه يملك الريح أصاب سلطانا عظيما، وكذلك الطير والجن أن يملك. ومن رأى أنه يتعلق بحبل من السماء لقي سلطانا بقدر ما استقل من الأرض، فإن قطع به زال ذلك السلطان. وده أخذوها من إيه؟ من الحديث اللي هو في الصحيح اللي هو فسره أبو بكر لما قال ثم رأيت إيه حبلا فتعلق به رجل ففعل به، ثم تعلق به آخر فعل به، ثم تعلق به ثالث فقطع ثم وصل له. إشارة إلى عثمان. نعم، دي في الرؤية اللي إيه اللي هي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أعبرها، فما جاء رجل وحكى إيه رأيت أن هناك الرجل رأى أن هناك زي الغمامتان أو الإيه أو السحابتان يمطر منهما السمن والعسل، والناس يتكففون منهما ومختلفون في الأخذ ما بين يعني مستكثر ومقل. ومن ضمن ما رأى أنه إيه حبل من السماء، فأخذ الأول النبي فقال فأخذت به، فأخذ به رسول الله أو فأخذت به رسول الله فعلوته، ثم أخذ به رجل بعدك فعله، ثم أخذ به رجل بعده فعله، ثم أخذ به رجل بعده فقطع له فقطع ثم وصل له، وهكذا. فيعني بعضهم يقول إيه إنه لما قال أبو بكر رضي الله تعالى يا رسول الله دعني أعبرها فعبرها، وبعدها قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال والله يا رسول الله لا تخبرني. تمام. قال لا تقسم. وما أجابه يعني، واستدلوا يعني الحديث هذا في دلالة على أمور متعددة. الحقيقة العلماء استفادوا به، بعضهم استفاد به بأن القسم على الغير ليس فيه كفارة، وبعضهم قال أنه أيضا القسم على الغير لا يلزم أن يبر به إن كان سيؤدي إلى مفسدة أو شيء، أنه ليس واجبا أن الواحد حلف عليك أنك إيه أن تجيبه، يستحسن أن تجيبه، لكن لو سيؤدي إلى ضرر أو مفسدة عليك أو شيء فممكن ألا تجيبه. تمام. بعضهم قال طيب، وهم اختلفوا، شوف هذا الحديث اختلف فيه المفسرون والشراح اختلافا كبيرا فيما أخطأ فيه أبو بكر. يعني بعد ما طيب ده يقول لك غلط في كذا وده غلط في كذا، ما درينا ايش الخطأ يعني. فانا اقول انه النبي نفسه ما قال يعني خلاص، بس يعني انتم بتدوروا ايش يعني. ابو بكر ما عرف والنبي ما اخبره وسكت. فمن ضمن ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره حتى لا يتكلم على تلك الفتن يعني ليه ما وقع لعثمان من قتل او شيء، فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني زي ما تقول قد يفتح إيه باب شر أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للإخبار بإيه ببعض تفاصيل الفتن، فالنبي بعض اخبارها كان يأتي مجملا. تمام. فالحديث ده الحقيقة انه ايه، حديث طويل وفيه فوائد كثيرة واستنباطات كثيرة، واتى به البخاري في عدة ايه، في عدة ابواب، ومن ضمنها كتاب التعبير. فهم خدوا مسألة الحبل من هنا يعني. فمن رأى انه يتعلق بحبل من السماء لقي سلطانا بقدر ما استقل من الارض، فان قطع به زال ذلك السلطان، اشار الى ما حصل مع عثمان رضي الله عنه. والملح الابيض دراهم. ما معنى تعبر بالواقع؟ لا يعني ما هو اذن لابي بكر ان يعبرها، لكن زي ما قلنا هو مش مسألة الواقع، ما هو هي رؤية مستقبلية. صح، ما هو ايه يعني، ما هو يعني، وبالتالي لن يخفى شيء من الدين. يعني النبي لما سكت او امتنع لا، لن ينتج عن ذلك ان في جزئية من الدين يعني ايه، ان النبي اخفاها او انها مش هيعرفها الناس، هيظهرها الواقع لانها من احداث الواقع، ليست من ايه، من جزئيات الدين. لكن دليل على جواز التعبير ان ابو بكر عبر يعني، وبالتالي كان ممكن يتكلم بحسب ايه ما مكنه الله يعني، لكن اخطأ في شيء، فكأن النبي لم يجب حتى لا يقع التفسير والاستفسار وكلام زي كده، وغلق الباب زي ما الصحابي لما قال ايه، سبق بها عكاشة، فما جاء هو يعني زي تقول تأفيل على الموضوع يعني، ما النبي اراد ان جعلها خصيصة لفلان. تمام. فبقى هيج كل واحد وقد يكون مستحقا وليس او ليس مستحقا يعني، فقال بس سبق بها عكاشة على اساس يغلق الباب، لانه ايضا لو قال له ربما هذا اللي تكلم ربما يكون مستحقا، لكن لو جاء هيجي بعد واحد واخر ورابع، فتصبح المسألة يعني زي تقول لم خرجت عن دور او طور الخصوصية، وقد تصل الى الاحراج يعني، اما انه يحرج النبي والنبي لن يعني يعطي شيئا لم يسمح به الله، او انه سيحرج الشخص نفسه يعني، لما تيجي تقول يا رسول الله انا من، يقول لك لا انت مش من المرتبة دي، انت مش اهل الكده، فخليك احسن ما تطلبش. تمام. ومن رأى انه يتعلق بحبل من السماء لقي سلطانا بقدر ما استقل من الارض، فان قطع به زال ذلك السلطان. والملح الابيض دراهم وعين، والملح المطيب دراهم فيها هم ونصب، والصمغ فضول من اموال الرجال، والتخلل بالخلال لا خير فيه، لان الاسنان هي القرابة والخلال بمنزلة المكنسة. ومن اهدأ كأنه يعني يدل على انه القرابة يقع فيهم ايه، شيء في اموالهم ربما، ومن يعني بيتخلل في اسنانه بالخلال. تمام. فبيقول ده ليس بجيد يعني، لان التخلل يشبه الكنس كما تقدم، والاسنان قرابة، فكأنه يعني يشبه ان يقع لهؤلاء نوع من الافلاس او شيء. ومن اهدى هدية يستحب نوعها، ومن كان ذلك للمهدي او للمهدى اليه. ومن رأى السلطان انه سلبه قميصه حتى تجرد فهو عزله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي ان الله سيقمصك قميصا، فان ارادك على خلعه المنافقون فلا تخلعه، يعني اراد الخلافة. عشان كده عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ما خلعش نفسه يعني كان ممكن يقول بعض الناس ان ايه، ان كان ممكن يريح نفسه عثمان وهؤلاء الخارجون، قال انا استقلت خلاص، شوفوا لكم خليفة غيري، لكن عثمان لم يفعل هذا حتى دخل عليه وايه وقتل رضي الله عنه، لانه عهد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بايه بهذا. فلان الحديث ايه يعني صححه طائفة من العلماء، فبالتالي عمل به رضي الله تعالى عنه. وإن رأى أنه معزول فهو مغلوب على أمره، وإن رأى أنه عزل وأتاه مال مكانه حدث له أمر في سلطانه على نحو القادم، إن كان شيخا أو شابا أو صبيا أو امرأة.
يعني يتعزل من منصب مثلا عملها او كذا او
ايه ايه نعم وراى انه معزول فهو ما يعني المقصود ان راى انه نزع منه القميص فايه فده عزل لو كان في منصب يعني كان يناسبه وان راى انه معزول فهو مغلوب على ايه على بعض اموره
اي وظيفه الان اي عمل
ممكن ممكن بس خاصة إذا كان واليا يعني يبدو أنه إيه أو منصب كبير يبدو لأنه القميص أو شيء يشبه بولاية قوية شوية مش أي إيه مش أي شيء. وعليكم السلام ورحمة. وإن رأى السلطان أنه في النزع أو مجنون أو أن منبره انكسر وسقط منه أو حلق رأسه أو انتزع سيفه أو انتزع سيفه أو انهدمت داره التي يسكنها أو نصبت له شبكة فوقع فيها أو نطحه ثور أو وطئته دابة فإن ذلك كله هم وعز. ومن رأى أنه جالس على الأرض وأن عليه قبة فإنه ثبات في سلطانه فإن اتصل ثوبه بثوب آخر زيد في سلطانه لا سيما إن كان عمامة. ومن رأى أن الكعبة داره لم يزل فيه لم يزل ذا سلطان وسيط. فإن رأى أنه يريد سفرا وشيعه قوم فإنه فراق لحاله وتحول إلى خير منها أو شر وكذلك إن شيع قوما. ومن رأى أنه مملوك يباع ضيق عليه أمره واستذل ومن أعار واستعار نال مرفقا لا يدوم أو ناله إن كان نوعه مما يستحب. مرفق يعني شيء يساعده المرفق من الرفق يعني شيء زي ما تقول ايه خاتم يقول لك ايه ده من حقوق الارتفاق او الارفاق حقوق الارفاق او الارتفاق اللي هي بيكون فيها نوع من الايه التعاون ان اسمح لك انك تمر من ارضي او شيء تمام او تمرر نهر او سيل. فالمرفق يقصد به والله اعلم الشيء اللي هو ايه يكون اعطاؤه نوع في نوع من الرفق بالايه بالاخر كان تستعير من انسان سياره او دابه او شيء فيعني ده ايه ده مقصوده من اعار واستعار نال مرفقا لا يدوم يعني شيء مساعده لكنها لا تدوم لان الاستعاره لا تدوم انه ايه في النهايه يردها. ومن رأى أنه مسموم لهج بأمر وجد فيه. ومن رأى أن منارة مسجد انهدمت تفرق أهل ذلك المسجد واختلفوا في آرائهم والذات بينهم. ومن رأى أنه غواص في البحر لإخراج اللؤلؤ فإنه طالب علم أو طالب كنز أو مال من قبل ملك. كان في رؤية شبيهة بذلك حكاها واحد اسمه هشام عبد الرزاق الحمصي له كتاب صغير كده اسمه الايه الرؤية الرؤية وضوابطها تقريبا كنا درسنا لبعض الطلبة هنا في المسجد صغير كده لطيف يعني وكتاب جيد هو اسمه هشام عبد الرزاق الحمصي سوري. فبيحكي فيه انه جاءوا ايه هو مدرس فجاءوا طالب قال اني يعني رأيت ان هناك بركة صافية ماءها صاف وبعدين كنا نغوص انا واصحابي ايه الى اعماق تلك البركة ونتناول منها اشياء او نحصل على اشياء ثم تعكر الماء إيه فجأة وجاءت ايه وجدت فتاة فاخذت بيدي وايه وخرجت تمام خرجنا فالمهم فسرها له تقريبا بانه البركه دي ان هم كانوا في علم يعني هو اصحابه يتنافسون ويجدون ويجتهدون في ايه في طلب لآلئ العلم ونوادره وتدخل في المساله يتعرف على بنت وتكون سببا في انه ايه في تركه العلم ايه وانه ده فعلا ايه بيقول ايه وقد وقع ما إيه ما أخبرت به يعني إنه إيه تتبع أمره وكلام زي كده وجد إنه في إيه انصرف فعلا بعد فترة عن إيه عن طلب العلم وإيه وكان يبدو بسبب امرأة أو شيء. فدي تشبه إيه كلام ابن قتيبة في قوله من رأى أنه غواص في البحر لإخراج اللؤلؤ لأنه بيشبه الإيه يشبه العلم ونوادره ويعني في قيمته باللؤلؤ. ومنها ما ورد انه واضع العلم عند غير اهله كمقلد اللؤلؤ الخنازير، ده ورد في بعض الاثار عن السلف، ويبدو انه ايه ورد مرفوعا لكن لا يصح. فدايما يشبه فوائد العلم ودرره ونوادره باللؤلؤ، فده نفس الشيء. ومن رأى انه غواص في البحر لاخراج اللؤلؤ فانه طالب علم او طالب كنز او مال من قبل ملك، على اساس بحسب اختلاف الاحوال. يعني ان كان طالب علم او شخص متوجه الى العلم فيفسر بالعلم، وان كان شخص تاجر وليس له علاقة بالعلم فمش يقال دي لآلئ العلم او نوادره، انما هو وراء المال. والخوص من النخل بمنزلة الشعر من الانسان، والأرضة لا، الخوص اللي هو الحق الجريد اللي هو بإيه؟ بيبقى في جريد النخل. ها؟ أيوة 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 نعم نعم أيوة الخوص اللي هو حق النخيل اللي إيه ممكن أو السعف إيه أيوة اللي هو في الجريد نفسه إيه اللي بيعملوا منها المكان. نعم نعم صح. والأرض في الخشب بمنزلة الدود في الجسد، ومن أصابته زمانة في جسده خذله قرابة له. الزمانة يعني المرض الإيه المرض المزمن. ومن أصاب دواة خاصم ذا قرابة، ومن أصاب قلما أصاب علما، ومن رأى أنه يأكل ثوبه فإنه يأكل من ماله، ومن رأى أنه ركب عجلة أصاب سلطانا أعجميا. يبدو أن إيه كانوا معروفين بركوب العجلة، العجل يعني زي ما تقول الآن تشبه العربة، يعني إيه يجرها حصان أو شيء، فده المقصود بالعجلة هنا. ويبدو أنها كانت من مراكب الإيه مراكب السلاطين الأعاجم. ومن رأى أنه ركب عجلة أصاب سلطانا أعجميا ونال شرفا وكرامة. وإن رأى في السماء أبوابا مفتحة كثرت الأمطار في تلك السنة وزادت المياه لقول الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ومن رأى أنه يقرع بابا فإنه يستجاب له دعوة لقولهم من ألح على قرع باب أوشك أن يفتح له، ومن ألح على الدعاء أوشك أن يستجاب له، ربما كان ظفرا بأمر يطلبه، فإن رأى أن الباب فتح كان أوشك للاستجابة والظفر. آخر كتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة رضي الله عنه، قابلناها على نسخة الأصل بقدر الإمكان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة الموسومة بكتاب عبارة الرؤيا على يد العبد الضعيف النحيف الراجي إلى رحمة الله الباري يحيى بن محمد البخاري في 20 من ذي القعدة سنة 45 و800 بدمشق، المحروسة صانها الله تعالى عن الآفات والنكبات. اللهم اغفر لكاتبه ولمن نظر فيه، آمين يا رب العالمين. دخل بعدها مكتوب دي ايه دي الأشياء الملحقة بالنسخة، يبدو المخطوطة اللي ايه حقق منها المحقق. مكتوب أيضا دخل هذا الكتاب في نوبة العبد الفقير رجب الأعلم المجاور بالمدرسة العمرية عفي عنه آمين. الحمد لله مالك من فضل ربه الهادي الشيخ عبد الرزاق الصيادي غفر الله له آمين. كتب الفقير ابن محمد ساقها الرب الهادي إلى محمد المرادي. وقع الفراغ من مراجعتي وقراءتي والتعليق عليه قبيل غروب الشمس يوم السبت، قبيل غروب شمس يوم السبت 25 من شهر رمضان المعظم سنة 1423. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كده تم الايه تم الكتاب. في تعليق هنا جيد للايه في للشيخ مشهور في الحاشية، قال لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لتأويل العمى في المنام، علما بأنه ذكر تعبير العرج والبرص والصمم والخرس وغيرها من العيوب. وقد أكثر المعبرون في تصريف وجوه التعبير للعمى، سيما القادري والواعظ والنابلسي وأرقم دروس وغيرهم. ومن ثم جمعها الصفدي في نكت الهميان، وتعرض فيها لبعض أحكامها اللطيفة، ورأينا من المفيد نقل كلامه لنفاسته. الصفدي له كتاب اسمه نكت الهميان في نكت العميان، يعني عبارة عن كتاب عن الايه، عن العمى، تكلم في مقدمته عن العمى وأحكامه من ناحية الفقهية، ومن ضمن ما ذكر في المقدمة فصل عن ايه رؤية الأعمى في المنام، فأورد ايه فصل، فهو يبدو انه ايه أتى به. وبقية الكتاب في تراجم العميان من الأشراف، من الكتاب في ايه في يعني أشبه بكتب التراجم لكن خاص بالايه بالعميان، بدءا من الأنبياء والمرسلين وصولا إلى ايه إلى معاصرين للعلامة الصفدي رحمه الله تعالى. هو من علماء القرن الثامن الهجري، يعني تقريبا سنة وفاته إن لم أكن واهما 763. قال رحمه الله الصفدي تحت عنوان الأعمى هل له حظ في الرؤيا أم لا. بعض الناس قال الأعمى يرى المنامات، وبعضهم قال لا يرى. الصحيح أنه يرى، يعني ما ناقشنا أناسا عميان يرون بلا شك. لكن يسمعون أصواتا، لا يسمعون أصواتا. قال بعض الناس قال الأعمى يرى المنامات، وبعضهم قال لا يرى. إن كان مقصود بالرؤية بمعنى الرؤية، يعني أن يقع له رؤية، مش مسألة أن يرى بالبصر. والصحيح أن المسألة ذات تفصيل، وهو أن الأعمى إن كان يبقى هو مقصود بالرؤية أنه يرى بعينيه في المنام يعني. والصحيح أن المسألة ذات تفصيل، وهو أن الأعمى إن كان قد طرأ عليه العمى بعدما ميز الأشياء فهذا يرى. يعني إيه، إن كان رأى شوية الدنيا فترة وبعدين أصابه العمى، كان مثلا عمي على كبر أو شيء، تمام، كابن عباس رضي الله عنهما، فخلص قد الدنيا في إيه موجودة في المخيلة يعني، فهذا يبدو أنه إيه يرى. وأما الإشكال في الأكمة اللي هو إيه لم يرى الدنيا مطلقا، يعني أنه أعمى من يوم ما ولد، فده الظاهر أنه إيه أنه لا يرى. قال وهو أن الأعمى إن كان قد طرأ عليه العمى بعدما ميز الأشياء فهذا يرى، لأن القوة المتخيلة منه ارتسم فيها صور الأشياء من المرئيات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والقوة المخيلة قادرة على أفعالها في جميع الأحوال. مقصوده مش لازم يكون الآن بيرى، يعني إيه إن القوة المتخيلة فيها إيه فيها مخزون من زمان، إلا أنها لا تتصور الأشياء باختيارها لأنها ليست قوة إرادية. وإن كان الأعمى قد ولد أكمة ولم يرى الوجود ولا ما فيه من المرئيات، فهذا يرى الأحوال التي يقابلها ويباشرها، كما أنه يرى أنه يأكل أو أنه يشرب أو أنه راكب على فرس أو حمار أو أنه يخاصم آخر، إلى غير ذلك من الأحوال التي يباشرها. وقد قال الرئيس ابن سينا إن المولود يضحك بعد 40 يوما ويرى الرؤيا بعد 4 أشهر. قلت الظاهر أنه ما يرى، إلا أنه يرضع ثدي أمه، فإن نشاهد كثيرا من الأطفال يكون نائما وهو يرضع ولا ثدي في فمه، وكذلك نرى كثيرا من الخيل وهو واقف نائما، ثم إنه في أثناء ذلك يصهل وهو نائم كأنه يرى أنه بين خيل يألفها أو ما أشبه ذلك. وقال أرسطو في كتاب الحيوان إن الكلاب ترى الأحلام في منامها، وأما أن الأعمى الذي ولد أكمه ولم يرى العالم فإنه لا يرى في نومه شمسا ولا قمرا ولا نجوما ولا سماء ولا أشجارا ولا بحارا ولا غير ذلك مما لم ترسمه المخيلة منه. فهذا هو وجه الصواب في هذه المسألة على ما فصلت، والله أعلم. من حركتها، يعني انت لما يكون عندك حيوان وبعدين تشوف انه ايه يقوم كده يهجم او يعمل، يعني فده ايه ده ممكن يستنبط انه ايه انه يرى يعني. فبعض الاحيان حركات تكون واضحة في ايه في ان هناك شيئا يرى من رد فعل وكلام زي كده، ولا ان كان لا يرى فلما يعني يتحرك حركة كأنه يدافع عن نفسه أو كأنه يريد أن يمد يده إلى شيء، فده غالبا ناتج من الايه، من المنام. حتى احنا بنعرفها في الأطفال كده يعني، تمام، يقوم الطفل ايه يبكي أو يقول أين كذا، يسأل على الشيء، لأنه يتخيل ايه الطفل في المراحل الأولى لا يميز بين الايه بين المنام وبين الحقيقة، فإن وجد بين يديه لعبة في المنام فممكن يقوم يبكي عليها يعني، أنه لا يميز. إضافة وإفاضة، قال العابرون من رأى في منامه أنه عمي، ده بقى إيه ده مبصر وإيه ويشوف أنه إيه دلت رؤياه على الغنى. نعم، وبعض الأحيان
مش مرض ولا شيء كده، زي الخائف أنه حصل شيء،
أي ممكن يكون كابوس، ساعات الشيطان بإيه يعني يتسلط على الأطفال ويزعجهم، فبعض الأحيان يكون الطفل يبكي بكاء مريرا يعني، يمكن تجلس 5 دقائق حتى ايه حتى يهدأ يعني، فدي رأيناها عدة مرات يعني، فبيكون زي الكابوس يعني، يرى شيئا يزعجه ولا يستطيع ان يعبر فيقوم يبكي بكاء شديدا ويبقى منزعجا، ومثلا جالس مرتبكا او في حضن امه وهو يرتعش يعني، في احوال يعني كثيرة. قال اضافة وافاضة، قال العابرون من رأى في منامه انه عمي دلت رؤياه على الغنى، وإن خلف يمينا لم يحنف، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، ومن رأى أنه أعمى فإنه ينسى القرآن، لقوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ومن رأى أن إنسانا أعمى فإنه يضله، وإن كان كافرا فرأى أن إنسانا أعمى فإنه يزيله عن رأيه. قال والأعمى رجل فقير يعمل أعمالا لا تضر به في دينه بسبب فقره، فإن رأى كافر أنه أعمى فإنه يصيب خسرانا أو غرما أو هما، فإن رأى أنه أعمى ملفوف في ثياب جدد فإنه يموت. قال ومن رأى أنه أعمى فإن عليه غزوة أو حجة، لقوله تعالى والله على الناس حج البيت، فإن رأى أعمى أن ساقيا سقاه شرابا فإن الساقي يرشده إلى منافع تنزل به ويتوب ويتمول. قالوا وإن رأى صحيح أنه أعمى فإنه يخمل ذكره ولا يؤبه له في قوله، وربما كان تأويله أنه ينال حكما وعلما لقصة إسحاق ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، فإن رأى أعمى أنه استدبر القبلة فهو في ضلالة. فقالت النصارى من رأى كأن عينه قد عميت فإنه رجل يهتك الستر بينه وبين الله تعالى، وأما فقه العين فمن رأى أن عينه فقئت فإنه يتقاضى أو يجازى بشيء كان منه، لقوله تعالى والعين بالعين، فإن فقئت كلتاهما فإنه ينقطع عنه ولد قرة عين، أو يرى فيما تقر به عينه من مال أو ولد أو دار أو شيء مما يملكه ما يكره من عنف وشدة. قال وأما العمى فهو ضلالة عن الدين، وهو أيضا ميراث كبير من عصبة قد كان له في أجداده مكفوف، وقد كان يعطى كل مكفوف سهما من ميراث من يموت من عصبته. قال أرطميدوروس رأى إنسان كأن آخر يقول له لا تخف فإنك لا تموت ولا تقدر أن تعيش، فصار أعمى، وكان ذلك بالواجب فإنه لم يمت ولكن عدم ضوء بصره. وقال العابرون أيضا من رأى أن عينيه ذهبتا مات أولاده أو إخوته أو أقاربه، رأى الحجاج ابن يوسف الثقفي كأن عينيه سقطتا في حجره، فلما أصبح جاء نعي أخيه محمد وولده محمد، فإن كان الرائي فقيرا أو محبوسا فإنه يدل على أنه لا يعود يرى شيئا مما هو فيه من الشر، فإن رأى ذلك من يريد السفر فإنه يدل على أنه لا يرجع إلى الوطن، لأن المكفوف لا يمكنه أن يرى الغربة ولا أن يرى وطنه. ومن رأى كأن عينيه عين إنسان آخر فإن ذلك يدل على ذهاب بصره وعلى أن غيره يهدي الطريق، فإن عرف الرائي ذلك الغريب فإنه يتزوج ابنة ذلك الرجل أو قريبته أو يناله منه خيرا. قال الشيخ مشهور ويكاد يكون كلام الصفدي منقولا من كتاب القادر مع زيادات أوردها من كتب أخرى، وذكر أهم فوائد الصفدي ملا علي القاري في تسلية الأعمى عن بلية العمى، والصباحي في تفسير الأحلام، والهلاوي في مختصر تفسير الأحلام. بكده يكون تم الايه، تم كتاب تعبير الرؤية كاملا من أوله إلى آخره، مع قراءة بعض التعليقات التي كتبها الشيخ مشهور جزاه الله خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يرحم والدينا، وأن يجمعنا وإياهم والمؤلف ابن قتيبة والمحقق وجميع من نحب في جنات عدن، وأن يصب علينا الخيرات، وأن يتجاوز عنا، وأن يوفقنا إلى العلم والعمل، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونسأله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، وأن يسكننا الجنات، وأن يجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.